أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قبل الشروع في إتمام الحديث في المطالب العلمية، أحببت الإشارة إلى بعض النقاط التي من المهم أن نكون على بينة منها في أيامنا الدراسية الآتية. النقطة الأولى، يعتصرنا الألم من الشوق للنظر إلى أجواءنا الدراسية والنظر إلى الوجوه الخيرة النيرة من طلبة العلوم الدينية ومن المؤمنين الساعين في حفظ علوم آل البيت، الساعين في تعلم القرآن وتعليمه وتعلم الأحكام ونشرها. ويعتصرنا الألم أن لا ننظر إلى قبة وضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإن الدراسة في النجف على ما لها من البركات والاشتغال والمواظبة كله في جانب، وأن نكون بحضرته المقدسة والنظر لضريحه المقدس والتبرك بزيارته يوميا في جانب آخر، فإنه من أعظم النعم التي من الله تعالى علينا بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، وبالخصوص بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن يرفع هذه الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وآله، وعن المؤمنين خصوصا، وعن الحوزة بالذات، لنعاود الاجتماع على حب آل البيت وعلى طاعة الله في الدرس والتدريس وخدمة المذهب الحق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نقطة ثانية، لما تعذر أو تعسر استمرار الدرس بالطريقة المألوفة، فلا بد من إيجاد البديل، فإن التعطيل عن الدرس، طبعا أكثر من مرة أشرنا إلى أن الدراسة لا تنحصر بالدرس، ففي أيام الدرس التحصيل بالدرس والتدريس والمباحثة، وفي أيام التعطيل إنما هو تعطيل عن الدرس لا عن التحصيل. فالتحصيل بالقراءة والمتابعة والمباحثة والتقرير، ولعله في مثل هذه الأزمنة الاستماع لبعض الدروس من العلوم التي يحتاجها طالب العلم وليست متعارفة الدرس والتدريس في الحوزة. فإذا طالت هذه الأزمة كما هو الواقع فمن غير المناسب، هكذا ارتأى علماء وفضلاء النجف حفظهم الله جميعا، أن التعطيل غير مناسب، تعطيل الدرس، فلا بد من الاستمرار. والاستمرار من الواضح أنه لا بد أن يكون بما يسمى بالدرس الإلكتروني، وهو على أنحاء ما يمكن معرفته أو ما بين لنا وعمل به بعض الأساتذة، هو التدريس المباشر عبر الأنترنت، ما يعبر عنه بالأونلاين. وهناك بعض البرامج مثل جوجل ميت ومثل الزوم وغيرها، بل حتى على اليوتيوب مباشر بعض الأساتذة بأن يحدد وقت معين وهو نفس وقت الدرس، فمثلا درس الكفاية الساعة 10، درس المكاسب الساعة 11، في نفس الوقت يجلس الأخوة الطلبة ويفتحون ما لديهم من جهاز، سواء كان تليفون أو جهاز الكمبيوتر بأشكاله، ويفتح ذلك البرنامج فيرى كل من الطلبة والأستاذ أحدهما الآخر، الأستاذ يرى الطلبة والطلبة يرون الأستاذ مباشرة صورة وصوتا. ويمكن من باب التخفيف على التحميل على الانترنت أن تلغى الصورة فتبقى فقط الأصوات، هسه بعد يبقى فقط صورة الأستاذ ترى أو لا ترى، المهم أن صوت الأستاذ مباشرة، بحيث يتمكن الحديث مع الطلبة بأسمائهم ويكون الدرس فعلي، إلا أن الأجساد غير مجتمعة. وقد عمل كثير من الأساتذة بهذا الأسلوب، وهو أسلوب جيد ولا بأس به، إلا أن بعض الأخوة اعترض على سلوك هذا المسلك لظروف خاصة، منها ضعف الإنترنت وعدم إمكان معالجة هذه المشكلة، منها انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا لا معالجة خصوصا في فترة الصباح، قد البعض ما عندهم البديل من خطوط الكهربائية الأخرى مولدة ومسحب مشاكل، البعض مشاكلهم لا ضيق المكان وزحمة الأولاد والأهل والحركة الطبيعية في البيت، بعد أمثال هذه المشاكل كثيرة. الطريق الثاني هو ما كنا نعمل به، المسلك الثاني في الدرس الإلكتروني هو ما كنا نعمل به قبل شهر رمضان، وأيضا عمل به بعض الأساتذة في تلك الفترة، وهو أن يسجل الصوت ثم يبث في القناة عبر التليجرام ويستمر الطلبة بسماع الدرس. طبعا هذا واضح أقل جودة من المسلك الأول، ولكن هذا مشاكله أقل، وقد اختاره بعض الطلبة. وأيضا بعض الأساتذة حاليا فعلا الآن أيضا يسلك هذا الطريق. نحن بناء على يعني سؤال بعض ما يمكن التواصل معهم من أخواننا الطلبة، أيضا فضل طريقة التسجيل والبث عبر التليجرام، ولكن هذا حدوثا، بقاء النقاش جاري متى ما تمكننا من العدول إلى المسلك الأول فهو أنسب جدا، فنستمر إن شاء الله من اليوم في مباحث الكفاية والمكاسب على هذا المسلك على هذا الطريق، يسجل ويبث يوميا. وأرجو من الأخوة بعد المتابعة والاستمرار بالسماع، لأنها مطالب قد تكون متراكمة، يعني شيء يعتمد على شيء. النقطة الثالثة، الدراسة الحوزوية. إذا راجعنا التاريخ، قرأنا تاريخ العلماء والرواة، تاريخ الحوزة، نجد أنه أقل ما يمكن أن يقال بأنها أزمنة صعبة. فمرت الحوزة على مراحل متعددة ومتعاقبة من القتل والتشريد للعلماء والفضلاء والطلبة، بين القتل والتشريد والتهجير ومنع الدخول لبعض المناطق، غلق المساجد، اعتقالات، سجون، غيرها، حروب، اقتتال في فترة، اقتتال داخل النجف والدروس مستمرة. بل حتى في أزمنة سابقة مع وجود الأوبئة بعض الدروس كانت مستمرة. مما يعني أنه لو أردنا التوقف أو التعطيل عن الدرس أو عن التحصيل في الظروف الصعبة، لا نجد يوما أو فترة توصف بأنها هادئة أو مناسبة للتحصيل، خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذه العلوم التي نتشرف بقراءتها هي أشرف العلوم، وهي مناقضة للشيطان وحبائل الشيطان. فمما لا ريب به، من المقطوع به، أن الشيطان لعنة الله عليه لا يترك العاملين بهذا المجال من دون عراقيل ومن دون موانع، بل يوظف كامل قدراته في إيجاد الموانع والمعرقلات عن استمرار الدرس، فضلا عن الوساوس النفسية. فلا يكون في خاطر الأخوة أو في تفكير البعض أنه ما الداعي وما الضرورة للاستمرار في الدرس، مع أننا نجد الأحباب بين مصاب ومريض وبين ميت، والظروف الصعبة من التنقل والمعيشة، بلد بل العالم يعيش حالة يعني النفير العام ضد هذا الوباء وضد الأزمات الاقتصادية، فضلا عن السياسية وغيرها. ولنا في العراق مشاكلنا الخاصة. فقد يأتي إلى ذهن البعض أنه ما الداعي وما الضرورة أن نستمر بالدرس مع كل هذه المشاكل والصعاب التي نمر بها. خب، راح يكون الجواب واضح للأخوة أنه إذا أردنا التعطيل فإلى متى؟ إلى أن نجد فترة توصف بأنها هادئة؟ لا نجد هكذا فترة. نحن ولله الحمد تشرفنا بالدراسة في أزمنة سابقة، يعني قبل 10-15 سنة عشت حالة الاقتتال. ومن أقول اقتتال يعني أصوات رمي وزهقات أنفس وسيل دماء شاهدناها في أزقة وشوارع النجف. وكان المسير أحيانا من بعض الأحياء ومن أطراف النجف مشيا وبطرق يعني شلون أعبر عنها، يعني مو على الطرق الرسمية، بتعبير عام تختل حتى نصل إلى مكان الدرس. طبعا هذا ما كان يحصل يوميا، قد البعض في يوم من الأيام يتعرض إلى شيء معين، بعض الطلبة أخواننا الذكر بعضهم أصيب قتل، بعضهم جرح، بعضهم اتهم في تلك الأزمنة أنه أنتم ما مهتمين إلى وضعنا، إحنا وين واصلين إلى يا حالة وأنتوا قاعدين لا شغل ولا عمل قاعدين تسولفون. خو طبعا عامة الناس أو اللي هم يقاتلون كذا يشوفون قاعدين للدرس هذا ما يعتبرونها في شيء، يعتبروها قاعدة السوالف، أنتوا جايين قاعدين بس تسولفون وتاركين البلد ووضعنا وإحنا شوف شنو صار بينا وما أدري هتشاكو احتلال وهتشاكو جهات وهتشي كذا. فالبعض يتعرض إلى حالة اعتقال أنه أنتوا كذا كذا لآخرين. كنا نقول في ذلك الزمان، نسأل بعض أساتذتنا أنه ما الداعي، ما الضرورة للدرس في هيك أيام، هل يصير تعطيل إلى أن تهدأ الأزمة؟ كان الجواب هو هذا، أنه من خلال متابعة التاريخ لو أردنا أن نحكم باستمرار أو نقرر بأن الدرس يكون فقط في وضع الهدوء وفي الأوضاع المناسبة للدرس جدا، مناسبة جدا للدرس، لا نجد إلا أياما ما نقدر نستمر. وفعلا وجدنا هذا من تلك الأزمنة إلى اليوم، أكثر من مرة، أكثر من حادثة، أكثر من مانع، أكثر من كذا مررنا به. لو كنا طبعا هذا الأمور العامة فضلا عن الخاصة، أنه الشخص هو مريض، أحد عائلته، أفراد عائلته مريض، أنه هو اليوم سيارته عاطلة، اليوم ما حصل طريق، اليوم ما أدري كذا حضر، اليوم ما أدري شنو، خاصة قضايا خاصة، هذا بعد أضيفها للأمور العامة بعد ما نحصل يعني على التجمع العام. فإذا لا يكون في خاطرنا وفي ذهننا أنه ما الداعي للاستمرار بالدرس في خضم الظروف، هذه الظروف الصعبة، إذ لا يمكن أن نجد، كما بعد اتضح الجواب. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أرجو الالتفات لها، هذه نقطة مهمة جدا. بعد ما اتضحت النقاط السابقة وأنه لا بد من الاستمرار، أرجو أن ما يكون استمرار لمجرد تحقيق الاستمرار، وإنما لا بد أن يكون استمرار لأجل تحقيق الأهداف والنتائج. فلا بد أن لا تقصر الهمم عن الأهداف المرسومة وعن النتائج المرجوة، فأن عين مولانا صاحب العصر والزمان على هذه الثلة وعلى هذه المجموعة الطيبة ممن نذروا أنفسهم لتعلم الجهاد عن طريق تعلم علوم آل البيت وبثها ونشرها لمستحقيها لمحتاجيها، بل في بعض الروايات أنه أيتام آل محمد سلام الله عليه، من يحتاج إلى مسألة علمية باعتبار غيبة الإمام هو كاليتيم بل أشد يتمن، فيكون الطلبة هو طلبة العلوم الدينية بعد إيصال المعلومات إليهم ككافل اليتيم. حينما تقوم بمقام الإمام من حيث الأبوة العلمية والأبوة الدينية بإيصال الأحكام، أنت تقوم مقام كافل اليتيم بل أعلى وأشد وأرقى. ففي خضم هذه الظروف لا أعتقد أن الإمام ينظر إلى غير العلماء بالمعنى المشكك من المراجع والفقهاء إلى الداخل حديثاً إلى الدراسة الحوزوية في هذه المعارك الأخلاقية، معارك فعلاً هي معارك، هذا الإحلال اللي وصلت إليه المجتمعات. طبعاً لا نعمم، هناك الكثير من الخيرين، الكثير من الأتقياء، الكثير من الأبرار، ولكن هذا الذي يشاع بسبب الإعلام أعطى انطباع للأغلب بأن المجتمعات منحلة. هذا من إشاعة الفاحشة، ولذلك يتضح أن الله سبحانه وتعالى لماذا حرم إشاعة الفاحشة. إشاعة الفاحشة هذا اللي الآن قاعد يحصل، أنه قضية معينة هي جريمة، هي فعل محرم، سواء كان محرم بالسفك الدماء أو بانتهاك الأعراض أو بسرقة أموال، تروج وتشيع وتنشر بحيث يسمعها القاصي والداني، وتكرر إلى أن تشبع الأذهان بأن المجتمعات الآن، وهذا يسهل إلى الآخرين من يريد أن يرتكب فعل من هذا القبيل أو أدون منه، الشيطان يوسوس له أنه هناك ما هو أشد، فهذا بعد أمر سهل. في خضم هذه الأجواء لا أعتقد أن الإمام سلام الله عليه في نظره غير العلماء بعرضه العريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإياكم ممن ينطبق عليه هذا العنوان، وممن نكون تحت نظره الشريف، فهو ينظر إلينا بأي مقدار نعمل، بأي همة نسعى، ما هو الهدف الذي نريده. هو ينظر إلينا نظرة المنقذ للمجتمع على ما نتمكن. وجزاه الله خيرا الشيخ أمير نقل قصة السيد الخوئي عن بعض فضلاء الحوزة، هاي القضية اللي يا حبذا أيضا تنشر في المجموعة من قبل الشيخ جزاه الله خير، حتى يصير واضح أنه السيد الخوئي في تلك الفترة اللي كان يعيشها، بعد ما أريد أطيل في هذه المسألة، إن شاء الله تقرؤوها، يفصلها الشيخ وتقرؤوها. المهم أقول عبارة السيد الخوئي اللي مشهورة عنه، وأنا أيضا سامحها من كثير من أساتذتنا، أنه لا يشغلني شأن عن هذا الشأن، اللي كان السيد الخوئي في صدد تأليف بعض كتبه على اختلاف النقل، الأشهر أنه كتاب الرجال، في وسط جملة من المشاكل كان حينما يلتفت إلى بعض الإخوان يقضي الحوائج، يلتفت إلى الدرس والتدريس، وفي حالة معينة يلتفت إلى الكتابة والتأليف. هذه همة علمائنا. طبعا مشهور هذا عن السيد الخوئي ورحمة الله عليه وعن غيره نظائر ذلك، لكن القضية ديدا علمائنا هو هذا. أيضا أنقل حادثة عن بعض العلماء، مشكلة أنا بعض الأسماء ما أدري ما تبقى في ذهني، فذلك جزاه الله خير الشيخ نقلها حتى أنتم تستحضرون الأسماء، أنه كان مكان سكنه يبعد مسافة عن الحرم الشريف، وعادة بعد المسجد ومحل الدرس هو قريب حضرة أمير المؤمنين، أو لعله في نفس بعض غرف الحرم. كان في يوم شاتي بارد وسقط الثلج، فتوقفت كثير من أمور الحياة متوقفة، فيقول هذا الطالب هذا الفاضل: ترددت في الذهاب، أنه قد يكون اليوم الأستاذ يعني إذا ماكو درس بسبب هذه الظروف، فعلى أقل تقدير يعني لا نزاحمه بأن يكون في مثل هذا اليوم يعني يعطي درس، لكن في النهاية يقول رحت للدرس. بعد وصولي أيضا توقفت على الباب، ترددت أطرق الباب ما أطرق الباب، انتظرت مدة حتى أشوف شنو، إلى أن فتح الباب من بعض الخدم لحاجة ما وجدني فأدخلني إلى الأستاذ، فوجدته منكبا على الدر على القراءة يعني منتظر طلب تبعه. فدار بيننا حديث من ضمن الحديث حسب الناقل أنه سأله عن التأخير، فأجابه هذا الطالب بأني كنت متوقف على الباب وأفكر بعدم مزاحمتكم في هذا الظرف في هذا الجو البارد. فأجابني الأستاذ عليكم السلام ورحمة الله، فأجابني الأستاذ بأنه في طريقك هل وجدت بعض المتسولين؟ فقلت نعم. فقال هؤلاء ألم يمنعهم تساقط الثلج وصعوبة الجو عن طلب المادة وعن السعي في رزقهم وعن الطلب ممن يريدون أو يتأملون منه الإعطاء؟ قلت لا لم يمنعهم. قال فلما تريد منا أن نتوقف عن السعي في طلب العلم وفي والكون في خدمة الله وآل البيت؟ أيعقل أن يكون المتسول أشد أو أقوى همة منا؟ هذه القصص كنا نستحضرها، قصص علمائنا فضلائنا، فتنعكس على أنفسنا. لابد أن نعطي انطباع لعامة الناس أيضا فضلا عن خواصنا من الأهل والأحبة أن الدرس له من الأهمية بحيث لا يتوقف في أشد الظروف. هذه مهمة جدا. بعض الناس لا يقدرون أهمية الدرس فليروا أن نلتزم بالضوابط الصحية وبتعليمات المرجعية ولا نحقق الاجتماع ونكون سببا في نشر الوباء، لكن مع ذلك أوجدنا أساليب وطرق أخرى للتعلم لنكون على أهبة الاستعداد لأي سؤال منكم أو من غيركم. يا أيها الناس يا أيها الأهل، نحن على أهبة الاستعداد في مقارعة وساوس الشيطان إذا كانت قضايا عقائدية، وفي تعليم وإرشاد المسترشدين والسائلين إذا كانت قضايا فرعية وأخلاقية، وإلا لو انقطعنا عن الدرس هذا موت علمي، وإذا أصابنا هذا الموت العلمي إلى من يوكل الإمام؟ الأئمة عليهم السلام على مد التاريخ كانوا بعد قضية إن شاء الله واضحة عندكم وتقرؤوها، هم في طور إعداد فقهاء ومبلغين وعلماء حتى شنو يسدون هاي الثغرات وهذا النقص اللي موجود بسبب انحراف الأمة عن الطريق السوي. فإذا قصرت الهمم هذا يؤذي الإمام سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يعيننا على أنفسنا ويشد من أزرنا ويفتح لنا طريقا لخدمة المذهب الحق، وأن يكون تحت نظري وعين الإمام صاحب العصر والزمان، وأن يكون في رضا وقبول منه ومن الله تعالى. ونسأله بحق محمد وآل محمد أن يعيننا على إخلاص النية وأن ينزل إلينا التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.